إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
مثلا ليس التصدر في الفتوى أو طلب جاه مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك والذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، ونسعد الحقيقة بهذا التواصل الإيجابي الذي لمسناه من خلال الحلقات الماضية. برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. يسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيف اللقاء المبارك معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليك، كان الحديث في حلقات مضت عن جملة من المواضيع المهمة في تفسير واقعة الفتوى وما يرتبط مثل هذه المسائل وكلام المستفتي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أحسن الله إليك عن أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى. لو أردنا أن ندلف إلى هذا المصطلح بالمراد بهذه الأصول شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، هذه الأصول لها أهمية كبيرة ومكان عظيم في ضبط اجتهاد المفتي في تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، لأنه لا يكفي في الفتوى أن تتعرف على الحكم وتتعرف على تأصيله وتفسيره، ولا أن تتعرف على الواقعة وعلى تنقيحها وعلى تفسيرها، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك عنصر ثالث وهو أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى. والمراد بأصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى هي طائفة من القواعد والضوابط التي تعين المفتي على تحديد الحكم الملاقي لواقعة الفتوى وعلى تفسيره وعلى تنزيله على هذه الواقعة، فهي أمور كلية يقصد بها ضبط الاجتهاد في الفتوى ببيان طريقة تنزيل الحكم التي يكون بها إجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع، مراعيا خصوصية كل واقعة وما يحف بها من أحوال ومقتضيات تؤثر في ضبط هذا التنزيل، تنزيل الحكم على واقعة الفتوى وتقريره. وقد تقتضي هذه الأصول زيادة قيد في الحكم الكلي أو حذفه أو الانتقال من حكم كلي إلى آخر أكثر ملائمة لمحل الاستفتاء. نعم
شيخ عبد الله، هذا المصطلح يعني هذه الأصول المعتبرة، ما ثمرت هذه الأصول؟
نعم، تظهر ثمرة أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى في أنها تعين المفتي على تحديد الحكم الملاقي للواقع والذي يجري تنزيله على واقعة الفتوى، وذلك بتمييزه من عدة أحكام متشابهة معه أو متداخلة معه أو باستنباطه بالاجتهاد، كما تعين أيضا على ضبط تنزيل الحكم على واقعة الفتوى بإجراء الحكم الكل على محلة من الوقائع، فتعين بذلك على تحديد نطاق تطبيق الحكم على واقعة الفتوى، كما أن تلك الأصول تعد قواعد مشتركة أيضا من في تفسير الأحكام والوقائع، فتبين تفسيرها الملائم لهذه الواقعة. نعم.
أيضا لكي نقرب المسألة أكثر، نحن نتحدث هنا عن هذه الأصول التي نحاول أن المفتي أن يوقع أن يطبق هذه الواقع، أن يطبق الحكم على هذه الواقع.
نعم، لأن الأحكام
خلال كلام المستفتي.
نعم، لأن الأحكام في الأصل إنما هي مقررة على التهيئة الظاهرة، والوقائع قد يكون لبعض الوقائع خصوصية تستدعي النظر أو يبين النظر في هذه الأصول ما تحتاجه من معالجة خاصة.
نعم.
على ضوء هذه النظرة وإعمال هذه الأصول والقواعد نستطيع أن نعالج مثل هذه الحالات الخاصة بعلاج خاص لها في فقه الشريعة نفسها من غير خروج عنه. نعم.
ومن خلالها أيضا نستطيع أن نوصل الحكم الشرعي لهذا المستفتي من خلال هذه الأصول.
نعم.
لو أردنا يا شيخ عبد الله أن ندلف إلى هذه الأصول ألا وهي أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، يعني ماذا نأخذ في الأصل الأول في هذا الأمر؟
الأصل الأول من هذه الأصول هي الوسطية في الفتوى ومراعاة التيسير أو التشديد في الفتوى عند الاقتضاء. فمن المعلوم أن مقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعا لما جاء به الكتاب والسنة، فيجب أن يتجه المفتي حيث اتجه الدليل، وذلك هو المنهج الوسط والاعتدال الذي إذا أطلق يراد به هذا المنهج، فلا يذهب مذهب التشديد وقد رخص الله عز وجل في المسألة بالتيسير، أحل الله الطيبات لا تأتي أنت وتحرمها فتحرج الناس وتضيق عليهم، وكذا لا يجنح إلى الانحلال وقد أمر الله عز وجل في هذه المسألة بالعزم، فتأتي ترخص وتيسر فيها والحكم الشرعي قد جاء بضد ذلك فتخرج من إطار الشرع، كحال بعض الذين يتأولون ويعني يبررون لمسائل السفور والاختلاط، فإذا أخبرتهم بأن الشريعة تمنع هذا الفعل وتمنع السفور وتمنع الاختلاط جاءوك وقالوا بدعوة التيسير يسروا ولا تعسروا، فلا شك أن هذا خطأ. فإذا قلنا الوسطية فمعناها الالتزام بحكم الشرع من غير تشديد فيما رخص فيه الشرع ومن غير الانحلال فيما أمر فيه الشرع بالعزم. ف المفتي يخرج المستفتي من داعية هواه إلى طلب مرضاه، لا يتركه يجري وراء رغباته، وإنما يجري حكم الشرع عليه كتابا وسنة. ومما ينبغي ننبه عليه هنا أنه ليست مشقة مخالفة الهوى أو مشقة استثقال النفوس للتكاليف من موجبات الترخيص، ولم ترد هذه أنها من موجبات الترخيص في الشريعة الإسلامية، وأكثر من يتجهون إلى ما يسمى بالتيسير أو فقه التيسير غالبهم دافعهم هو مشقة مخالفة الهوى أو مشقة استثقال النفوس للتكاليف، ينحون إلى هذا النحو وهم بذلك يخالفون هدي الكتاب والسنة. فالشريعة كما أنها لم ترد بقصد مشقة العباد لكنها أيضا لم تجعل مخالفة الهوى أو مشقة استثقال النفوس للتكاليف من موجبات الترخيص. بعض الناس مثلا يقول إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول الموافق للدليل والراجح في الأدلة عند أهل النظر والذي عليه المسلمون، ويقولون له لقد حجرت واسعا
ويقول بتبنيك رأيا،
نعم، وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك مما نسمعه من بعض الناس. ولا شك أن هذا القول خطأ وجهل بما وضعت الشريعة له، فإنما الشريعة وضعت لاتباع الكتاب والسنة والإخراج الإنسان من هواه إلى اتباع مرضات مولاه. ثم بعض من يقولون بالمنادات إلى مراعاة الخلاف في التيسير كما زعموا، قد يكون الخلاف في المسألة ضعيف وضعيف جدا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالمين. فإذا انضافت الأقوال الباطلة
والشاذة
إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة، فلا تسأل بعد ذلك عن تبديل الدين والخروج من جملة الشرائع بالكلية، ويقع المسلمون في الخروج من دينهم وتركه بمثل حجج هذه التيسير أن الخلاف رحمة، وهذا قول قال به فلان أو قال به، تتبعون شواذ الأقوال، فيمسخ رسوم الإسلام في بلاد الإسلام بهذه الاتجاهات الفاسدة التي يرددها بعض من لا خلاق لهم.
ماذا لو كان الخلاف معتبرا مثلا، هل تنطبق أو يتوجه له هذا الحديث؟
إذا كان الخلاف معتبرا له أدلته وقوته فلا شك أنه يصار إلى القول الذي يقتضيه النظر، ماذا ما لم يترتب أيضا عليه مفسدة أعظم. لذلك احنا نتحدث هنا عن أصول وقواعد تنزيل الأحكام على الوقائع، يعني كل واقع تراعى بحسبها. والوسطية كما قلنا اتباع الكتاب والسنة، وقد يصار إلى التيسير أو التشديد عند الاقتضاء لمعالجة واقع خاصة، لأن مثلا التيسير فيها يجلب إلى مفسدة أو لأن التشديد يجلب إلى مفسدة، كما سوف يأتي بيانه وذكر بعض الأمثلة له. وبعض الناس يقول الشريعة حنفية وهي سمحة، فلماذا أنتم مثلا تشددون؟ والشريعة إنما فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس بتتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي، وليس هذا ثابت في أصول الشريعة. فينبغي أن يعلم هذا، والمفتي لا يحل له أن يتخير بين الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي أحدا بذلك. ومن فعل ذلك فقد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقوى، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشرع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه عياذا بالله. الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور، قد يؤدي هذا كما قلنا سابقا إلى الانسلاخ
من الدين
والابتعاد عن الشرع، فإن هذا ولا شك مخطئ. وقديما قال السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق، ومن جمع الرخص فقد جمع الشر كله.
جميل.
نعم.
لكن أيضا لكي تفهم المسألة جيدا ما يستمع إلينا، هذا الحديث يجري مع تثبيت القواعد العامة للشريعة من رفع للحرج، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن المشقة تجلب التيسير. طبعا هذا الكلام يصب في هذا السياق ما دام أنه بالضوابط الشرعية، ليس كذلك؟
نعم، ولكن هذه ليست قواعد تقضي على الجزئيات، وإنما قواعد تتماشى في تطبيق الجزئيات، بمعنى إذا جاءت يعني الأدلة الجزئية مبينة لحكم من الأحكام فلا يحق لك أن تبطلها بهذه الحجة.
جميل.
حجة التيسير أو بحجة التخفيف أو بحجة كذا، وإنما هذه جاءت هذه القواعد إرشادا لكيفية الأخذ بالرخص والتمتع بها، وأما أن تعارض بالأحكام الجزئية فلا قائل بهذا، فلا قائل بهذا من العلماء، وإنما إذا جاءت الأحكام جزئية منصوص عليها بكتاب السنة فيلزم ويقدم الأحكام الجزئية لا الأحكام الكلية، فينبغي أن يتنبه إلى هذا، والمسلم بل المفتي بل عليه أن يتبع الدليل ويتجه معه أن اتجه، فذلك هو عمل الراسخين في العلم
تيسيرا وحزما.
نعم، ولا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله عز وجل وما قرره في كتابه وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحينما تأتي الوسطية في الفتوى تقتضي العمل بما جاء به فيه الشرع بالتيسير ورفع الحرج، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأدرى بما يصلحهم، كما قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج المسح مثلا على الخفين بدلا من غسلهما، والتيمم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله، والقصر والجمع عند السفر وغيره مما ثبت في الكتاب والسنة، هذا من التيسير وهذا من الوسطية التي دعت إليها الشريعة الإسلامية. كما ثبت أيضا نهي الإنسان عن التشديد على نفسه في مواضع، فلا يحق له أن يشدد على نفسه ولا يكون قد شق عليها، فمن ذلك مثلا ترك الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله عز وجل لعباده
أو تحريمها.
نعم، أو تحريمها، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد عثمان بن مضعون عن التبتل، فقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن فيه لاختصينا. إذن من الوسطية أن يترك الإنسان التشديد على نفسه مما أباحه الله عز وجل له في الشرع، والتبتل هنا هو ترك الزواج والإعراض عما أباح الله عز وجل به، أباحه الله عز وجل من استمتاع بالأزواج انقطاعا للعبادة، وهذا كما قلت منهي عنه. كذلك إطالة الإمام في الصلاة على المأمومين، فهذا أيضا مخالف للتيسير التي دعا إليه الشريعة الإسلامية. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال أحد الصحابة على المأمومين قال فتان أنت يا معاذ، وهو معاذ رضي الله عنه، قال فتان أنت يا معاذ، نهاه عن التطويل على المأمومين. وإذا أراد الإنسان أن يصلي لنفسه طول ما شاء، أما إذا أراد أن يصلي بالناس فعليه أن يسلك السنة في التخفيف عليهم، فإنهم فيهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه الضعيف والكبير ويصلي أيضا خلفه ذو الحاجة، ينبغي للمرء المسلم أن يراعي هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتصاد في عمل الطاعات، عدم الإنسان أن لا يشق الإنسان على نفسه في عمل الطاعات، هذا أيضا من التيسير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قال وهذا حبل زينب، حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. هذا أيضا نهي عن إنسان يشدد على
تأصيل
نفسه. نعم، وعلى هذا فالتيسير في الفتوى يكون إما في الأخذ برخص الشرع الثابتة بأدلتها مثل مسح على الخفين وأكل الميتة للمضطر، وإما بالاستمتاع بالطيبات والزينة التي أباحها الله عز وجل، وإما في أعمال التطوع بأن لا يفعل ما يشق على نفسه كما في حديث أنس الذي سبق، أو بالنهي عما يشق على الآخرين ممن لو فعله منفردا لم ينهى عنه، كما في قصة معاذ في صلاته بالناس. وإما في النهي عن مجاوزة المشروع مثل النهي عن التبتل، وإما في الأحكام التي فيها تخير بما يناسب المستفتي، هذا من التيسير، كما في مثلا التخير في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه جاءت تخير للشخص فيختار ما هو الأسهل له، كما تكون أيضا التيسير أيضا بإعمال المخارج الفقهية عند الاقتضاء.
جميل.
كما يكون عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة، كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرها، فيسهل المفتي عليه من إخراجه من هذا الوسواس بما لا مخالفة فيه للنص، وكذا التائب الذي استولى عليه القنوط يوسع عليه المفتي بما يزيل عنه ذلك القنوط، وهكذا.
جميل. إذا لعل بهذه الأمثلة يا شيخ عبدالله نختم هذه الحلقة، لأن الوقت قد داهمنا. أيها الإخوة الكرام، يسعني في نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة لا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله إلى شيخنا الشيخ عبدالله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإفتاء المملكة العربية السعودية. كما أشكر من سجل حلقة الأخ عبدالله السلولي. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبدالعزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.